أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المجتهدين للعلم والعمل الصالح لمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في ذم المال وكراهية حبه، يعني الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعصومين قد ذموا المال وكره لنا حب المال، فصار المال مذموما وحبه مكروها. وطبعا عندما نقول في باب الأخلاق أن المال مكروه حبه مكروه، يعني يكره حبه، يعني لا بد للمتخلق بالأخلاق لأهل البيت عليه السلام بالأخلاق الله أن يكون كارها للمال غير مراع لجمعه. وذكرنا بأن لذلك أسباب، يعني المولى الحكيم خالق المال ورازق المال ومعطي المال لا يأمرني بكراهته إلا إذا كان في حبه ضرر علي. وأنا ذكرت أن حب المال لا يعني أن الإنسان يتخلى عن المال، حب المال هو أن الإنسان إذا تعلق قلبه بالمال أرد المزيد، إذا تعلق القلب بمال أو بالمال بصورة عامة هذا من آفات القلب، يمرض القلب، يقتل القلب. وأنه الإنسان يستغني عن المال، كيف يعيش الإنسان من دون مال يشتري به قرص خبز يأكله؟ كيف يعيش الإنسان؟ كيف يسافر الإنسان إلى الحج من دون زاد وراحل ومال؟ المال ضروري في الحياة، لكن أنا ذكرت بأنه هل كل ضروري في الحياة لا بد من حبه؟ إحنا الآن كل شيء أحتاجه بحياتي لازم أحبه؟ لا، قد يكون شيء أحتاجه حاجة ضرورية بس ما أحبه، ما أحب أكله. زيلا ميسي مثلا، إنسان ذكرت لكم كمثال، إنسان إذا كان مريض يحتاج إلى عملية بس إلا يحبها يقدر يستفيد من عملية من دون أن يتعلق قلبه به. الآن هاي الأدوية اللي نشربها نتناولها نحبها لا نكرهها، بس هي ضرورية ولا مو ضرورية؟ يجيك واحد يقول لك لا لازم تحبها، شلون هذا لازم من الجود؟ المشكلة عندنا إخواني مو بالاستفادة من المال ولا حاجتنا إلى المال، ولا هذه ضروريات الحياة، وإنما المشكلة في حبنا بحيث إذا راحت من عندنا يسمينا سكتة قلبية، نتمرض نتأذى، هاي المشكلة. المشكلة إنما أهل البيت عن المسام ينهون عن حب المال، عن حب المال لا عن أصل المال. هذا شبهة أنا دفعتها قبل فترة أيضا بينت وأكدت عليها، لأنه بعضهم يقول هذا الشيخ يحكي بالزهد، هو يعني ما طموح في الجيب هسه، ما طموح في ياساته، ما عنده كذا، سنخافهم نقول عندنا ونقول المهم مو بالضرورة الإنسان يستعمل أشياء بالحياة يحتاجها وضرورية له، لكن لا ملازمة بين ذلك وبين حب. إذن المنهي في الشريعة هو حب، حب جمع المال وليس شنو المال. ذلك عندما نأتي إلى هذه الرواية، الآن الرواية رواية طويلة ولطيفة، بها تفاصيل، بها عبرة، بها دستور إلنا بحياتي. هذا الرواية تقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم وهما مهلكاكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى برجل يوم القيامة ليقسم، كأنه واقف يوم القيامة ويشوف الحساب. الحساب مبني على شنو؟ الحساب هنا دا يلاحظ النبي ليس من كل الجوانب، من جانب واحد وهو جانب المال. قلت الحساب قد يكون من جانب العبادة، قد يكون، لكن هنا دا يلاحظ جهة واحدة وهي جهة المال. يؤتى برجل يوم القيامة وقد جمع مالا من حرام وأنفقه في حرام، أخذ من الحرام جمعا وأنفقه وين؟ بالحرام. هاي صورة واقعة عندكم. يؤمر به إلى النار، يقال له اذهب إلى النار، خذوه إلى النار، واضحة المسألة. فيقال اذهبوا به إلى النار، ويؤتى برجل قد جمع مالا من حلال وأنفقه في حرام، اشتغل كسب خياط نجار عامل، المهم الكسب ماله حلال، انطوه فلوس حلال، راح شرب بها خمر أو يلعب بها قمار. كنت أعرف بعض الناس خطية هواي يتعبون بالكسب، أنا متأكد كسبهم حلال بس شان صرفياتهم بالقمار، يعني صرفوا على القمار، يلعبون هذا مال سباق الخيل، هذا اسمه رئيس فلوسية يخسر فلوسه. هذا ماذا يقال له؟ ايضا يقال له شنو؟ الى النار. ويؤتى برجل، هذا الثالث، قد جمع مالا من حرام وانفقه في حلال، هذا سرق وصرف فلوسه وين؟ في الصدقات. فيقال اذهبوا به الى النار، ايضا يذهب الى النار. طبعا كل واحد يودوا للنار اكو سبب، الاول تحصيل انفاق حرام، الثاني تحصيل حلال انفاق حرام فالنار بسبب الحرام، ثالثا تحصيل حرام بسبب الحرام. ويؤتى برجل، هذا رابع، قد جمع مالا من حلال وانفقه في حلال، الاول وهله هذا يعني امور عدله، راح يبوسون راسه ويقول تفضل للجنه وين ما يعجبك يقول. فيقال له قف، أو يا ابو انا ما عندي مشكله وياكم، انا اللي ردتو سويته. فيقال له قف، لعلك قصرت في طلب هذا بشيء مما فرضت عليك. قالوا له نيلا، قال انا عامل بنا، عامل بنا رزقك حلال، قال ايه حلال، ليش قاعد انت عبد قلبي عرق جبيني؟ انت من صار الظهر عرفت الشغل وقمت صليت؟ قال لا، اخذت صلاتي من حليت من الدوام مالتي بالاربعه، رحت صليت غسلت شويه ما اخذت لي غفوه نص ساعه، بعدين قمت صليت. من صليت هذا العصر والظهر وراه خمس دقائق اذن مغرب، اما تين صليت مغرب وعشاء وسجايكم انا شو مسوي؟ بس قولوا لي مسوي حرام. شو لعلك قصرت فيما فرض عليك. قال لي قصرت، اكو قضيه بس خل ابين لكم اياها. الوقفه يوم القيامه ترى مو مثل وقفه الدنيا، يعني من يعطلوك يوم القيامه ربع ساعه ترى مو مثل هنا. هنا لو الان هاي المدرسه هنا بهاي القاعه لو تتعطل ثلاث ساعات الزوليه والتبريد مو كل شيء، هناك غير شكل، هناك توصف عرصه يوم القيامه شنو؟ لا شمس لا قمر، ظلمه الدنيا، الارض من صفيح سمالي على يا كوكب، أنا ما أدري على يا كوكب اللي جاء مالته صفير نحاس. وحارة جدا. فش تصور هذا ايش قد عطله؟ اولا لما يجي سراء، ثانيا الوقفه مو وقفه عاديه، مو موقف عادي، ثالثا تعبون كل لحظه يوقف بيها هنا راح ينحرم من النعيم اللي جماعته طبوا واستفادوا. شيء ثالث الخوف كافي، لانه هي الرشفه، لانه هذا من اخروي عشان ما ناتل. يعني ما يعني يعني ما مأمن مصيره، مجهول مصيره، مجهول. وأقسى من هذا كله فشل من رب العالمين. الله اللي بمطاني الثلاث آلهة أنا أطلع مقصر بحقه، فشل. أنا قدام الناس شيئا جيدة والدين إمام جماعة وجيبوا تاليه اللي يصلون وراي، دولة يطبون وأنا أبقى واقف. زين دولة من طبوا وشافوني واقف، شي يجيب بالي؟ بالعاء شي يجيب بالي؟ يعني شو تصور؟ ها أكيد يقولون هذا يسوي له جريمة كبيرة، ولا قالوا وش عطلوا؟ ليش بقوا واقف؟ شوف التوابع والعواقب على شنو؟ على فت قضية أنه قال لي ليش أو وين صرفت إني أنجبت، وليش عفتت، ليش أخرت فريضة، مو عفتت فريضة، ليش أخرت؟ قبل لا أكمل هذا أكو رواية أنا سامعها، رواية حسب ما بالي إن أنا مذاكرها عدة مرات لأنها مهمة كلش مهمة في هذا المجال مهمة. رواية تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا، أنا أنقل المعنى وأضيف من عندي بعض التوضيحات، وكان عنده مجموعة من الأصحاب على الأقل اثنين، الإمام أمير المؤمنين وعلى ما بالي أبو ذر الغفاري، على ما بالي احتمال غير. فتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن يوم القيامة وعرصة يوم القيامة، وذكر هذه الأوصاف اللي ذكرت لكم إياها، أنه الأرض كلب، الصفر المحمى، النحاس الحار، شايفين بدورة الصفر الصفرية لوها نار يوم القيامة، هيج كأن واحد موقفي على الصفرية واللي جواها نار. يظهر أن أبو ذر لهذا الصحابي أو واحد من دول القاعدين ما خشت بدماغه القضية، ما نقعت بقلب التعبير، مو ما مصدق بس شلون معقولة يعني. فسأل النبي قال كيف ذلك؟ يعني شلون نقدر نتصور موقف من هالقبيل؟ النبي سكت، يعني شلون نقدر نصور الديابة شلون؟ سكت. بعد تقريبا دقائق جاء شخص وأعطى النبي درهمين، قال هاي حقوق شرعية. النبي أخذ درهما من هذين وأعطاها، وأعطى واحدا لعلي والآخر لأبي ذر، هذا إلك وهذا إلك. ثم انصرف الإمام، خرج وجد على باب المسجد شخص يسأل، أنا فقير أعطوني الدرهم من طاغية وحمد. أبو ذر أخذ الدرهم، طبعا أنا أبو ذر باب المثال ولا احتمال غير، فرأى شخصا يبيع بيضا، بيش البيض ما تقل لبدر إذن البيضاتك البيض 10-20 مال، ودى البيضاتك وعدى دجاجة كركة قفطة البيضات طلع عن فراريج واللي كبر به كبرا صار عندنا دجاجات وبيضا نعم يقفف ويبيع. ورا فترة 6 أشهر 7 أشهر النبي كان خارجا خارج المدينة، فصاحباه ذول الثنين مو جا طلعوا، وصلوا إلى منطقة جبل أكو صخرة كبيرة ملساء في وقت الظهيرة والشمس تغرب عليها مباشرة. صوروا صخرة الشمس تغرب عليها حارة نار صايرة. النبي قال لهم هنا عندنا شغل انتظروني. توجه لعلي قال له يا علي انزل نعال ماتك واصعد على هاي الصخرة أنا عندي شغل. صعد علي قال ماذا فعلت بالدرهم الذي أعطيتك؟ قال له تصدقت به ونزل. قال له أصعد يا أبو ذر، هذا نزع نعاله وصعد. قال له سويت بالدرهم؟ قال له اشتريت ليبيا وقفت شاغت روحها من العافية على الصخرة مثل الجمر. بعد ما مكمل حكايتين ثلاثة غابت روحها وأغمي علي وصفر ما تحمل. شمس الضورية الصخرة بهذا المستوى من الحرارة، تعال احكي لي ايش سويت في الدرهم. فعندما أفاق قال له هل تذكر سؤال مالته؟ قال له هذا واحد من هذا جزء هذا بالدنيا شمس اكو هواء اكو كل شيء اكو نار هناك شلون. المهم الصور هيك موقف انت تصور انت الان صفيحه من نحاس تحتها نار وانت تقف عليها وتسال ماذا فعلت بمالك الحلال؟ تقول له صرفته في الحلال. هذا هو انزل روح الله تبقى صرفته في الحلال بها تفاصيل ما بها تفاصيل. بعد هذا يطول ويقصر الموقف بحسب التفاصيل مالها، كل واحد عنده تفاصيل شديد. هذا هو مثال لموقف. نعود الى روايه مالتنا حتى من يقولوا لك هناك يوقفوك يحاسبوك لنقول سهله ينبوسه فيقال له قف لعلك قصرت في طلب هذا بشيء مما فرضت عليك من صلاة لم تصلها لوقتها، وفرطت في شيء احتمال مستعجل في ركوعها من ركوعها وسجودها ووضوئها بسبب الشغل قمت بسعة بسعة صلي. فيقول لا يا كسبت من حلال وأنفقت في حلال ولم أضيع شيئا مما فرضت. قال كل شغل مرتب. أنا عندي تاكسي وسايح تاكسي قبل الأذان بربع ساعة أجي أطلب التاكسي وين؟ يم الجامع وأنزل أصلي جماعة وأطلع ما أقصر كل شيء. فيقال لعلك اختلت في هذا المال في شيء من مركب او ثوب باهيت به. قال له عندي سؤال. لا ليش؟ قال له مين انت من حصلت الفلوس هم تباهيت به قدام الناس؟ هم قمت تكشخ به الدنيا قدام الفقراء المساكين دول ما عندهم؟ انه هذا المال يولد نوع من المباهاة للانسان. انا عندي وغيري ما عنده. انت تباهى. فيقول لا لم أخطئ ولم أباهي في شيء. من هاي الناحية هم أمن يا رب العالمين. فيقال لعلك منعت حق أحد أمرتك أن تعطيه. الزوجة أنا أمرت أن تنطيها، أنطيت مرتين، غايب المرأة وصلت لي إياه ولا نفقتها منطيه إياه، أولادك تنفق عليهم، عندك دولة واجبين نفقة، مستحب النفقة، دولة كلهم مرتب شغلك وياهم. طبعا اللي يسأل قلبه بارد، الواقف يتحاسب ويجاوب، خطية شنو واقف على شنو، على صفيع من نار يقول قلب. فيقول لا يا رب لم أضيع حق أحد أمرتني أن أكله مقجر. وإذا بأولئك يأتون، إجت مرت صاحب وين تغطيتني وين غايبي، إجت يقول وين كذا، إذا ذول اللي أنا مأمور بالإنفاق عليهم الله سبحانه وتعالى أعطاهم لسان يتكلم. فيقولون يا رب أعطيته وأغنيته وجعلته بين أظهرنا وأمرته أن يعطينا، فإن كان قد أعطاه وما ضيع مع ذلك شيئا من الفرائض ولم يختل في شيء، فيقال ففي الآن شكرا نعم، تعال جيب هاي النعم لطيت إياهن، وين شكرهم؟ فإذا شاكر الله سبحانه وتعالى مشكور، وإذا ما شاءت قضيتها على النوم تلقي جزاء هذه النعمة. المهم هذه صورة من صور يوم القيامة يصور لنا إياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مرعبة، صورة مرعبة. خلي الإنسان يعني يجزع من روحه. النتيجة أن الإنسان يمكنه أن يتكسب بالحلال وينفق بالحلال ولا يقصر، وهو مطمئن بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولا يرتبط قلبه بهذا المال، لأن ارتباط القلب بالأموال هلاك للقلب. هذا خلاصة هذه المسألة. أحد الصحابة يروى عنه يقول ما يسرني أن أكتسب، أنا أقول لكم فقرات إن شاء أختطف كلام طويل بس أنا أختطف تناقض الزب. يقول ما يسرني أن أكتسب كل يوم 1000 دينار من حلال وأنفقها في طاعة الله. يقول إذا حصلت 1000 دينار يوميا، 1000 دينار ذهب، تعرفون 1000 دينار ذهب يعني 1000 مثقال يعني 5 كيلوات، 1000 دينار ذهب، وأنفقتها في سبيل الله، بعد هذا أقوى أحسن من عنده. يقول هاي نجس وعندي صلاة جماعة، يعني يقول إذا هيجي صار عندي وفاتتني صلاة جماعة يقول أنا أعتبر نفسي كصلاة، أنا حزين أنا كئيب. يقول أحزن على صلاة الجماعة، على فوت صلاة الجماعة أكثر مما أفرح بهذه الأموال وهذه الإنفاق. شلون عنده ذوق عالي هذا؟ شلون عنده ذوق عالي؟ المهم يقول ينبغي لكل مؤمن تقي أن لا يتلبس بالدنيا فيرضى بالكفاف، وإن كان معه فضل فليقدمه لنفسه، سوى بعمل صالح حتى يجاب الدار. المصنف يشوف أكو ذنب للمال وأكو بنفس الوقت مدح للمال، كيف يجمع بينهما؟ نقول سهلة، كل سهل الجمع بينهما. الذنب للمال يأتي على المال الحرام أو الذي يصرف في الحرام أو الذي لا يكون نافعا للإنسان، هذا ذنب مذموم. يعني أنا شو اللي يفيدني إذا أخذ فلوس وما أستفيد منه؟ شل الذهب. بينما لو أنا لا أسعي بالحلال أخذ الحلال وأستفيد من هذا الحلال كأن أكون أعزب أتزوج، أكون جائع آكل، أكون عاري أكتسي ألبس ملابس جيدة، أكون عشان ما عندي بيت يظل، ما عندي سقف يظلني أشتري بيتي، عشان ما عندي زاد الآخرتي أتزوج بذلك علما لآخرتي. إذن أنا حصلت فلوس من حلال وسخرتها المنافع الدنيوية والأخروية، هذا وما تنفقوا من شيء تجدوه عند الله كمثل حبة، مثل ما ينفقون في سبيل الله، يقول كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100. إذن الإنسان يكسب حلال بالعافية عليه، لكن عليه أن ينتفع من هذا الحلال. هذا الانتفاع قد يكون دنيوي وقد يكون أخروي، بالحالتين هو ممدوح. طبعا النفع الأخروي أفضل، ليش؟ لأنه دائم، بينما النفع الدنيوي زائل وقديم. إذن المال الممدوح هو الذي يسخر لنفع الإنسان، والمال المذموم هو الذي لا يسخر لنفع الإنسان بل يكون ضرريا على الإنسان. هذا خلاصة الجمع بين المسألة، باعتبار عندنا روايات تذم وروايات تمدح، فكيف نجمع؟ نقول هكذا نجمع، وإلا تعرفون هذا من يقول كمثل حبة، مثل ما ينفقون في سبيل الله، يقول كمثل حبة. إذن هذا عنده فلوس لا ما عنده فلوس؟ عنده فلوس، أنفقه وهو ممدوح. إذن أكو عندي مال ممدوح، لكن متى كان ممدوح؟ عندما يكون بهذه الطريقة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه؟ إذن هذه الأموال ممدوحة، وسبب كونها ممدوحة لأمرين، الأمر الأول من حلال، والأمر الثاني شنو؟ مو صرفت في حلال، دير بالكم، لا، والأمر الثاني هو شنو؟ أنها صرفت لمنفعة، سواء كانت المنفعة دنيوية أو دينية، لأنه قد تصرف في حلال وما بها نفع، لكن هنا تصرف في حلال وينتفع منها الإنسان. فإذا عندي أمرين مهمين هو اللي حقق مدح المال، أما في غير هذه الحالة فالمال مذموم قبيح، لأنه يهلك الإنسان. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم سمى المال خيرا، قال إن ترك خيرا الوصية ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. الله يعطي أموال وبنين، وإذا الله أعطى يعني خير، فهذه جهة المدح، وجهة الذم معروف. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم المال الصالح لرجل الصالح، يعني نعم المال الصالح لرجل صالح. عن الإنفاقات الجيدة، مو فقط الإنفاقات الشرعية، يعني مو بس خمس زكاة، قد إنسان يكون صاحب مضيف وابن جوار وذو ضيوف يكرمهم، هذا يعتبر صرف محبوب عند الله سبحانه وتعالى. قد الإنسان يوسع على عياله، صرت لك كم فلس تريد توسع على عياله، عندهم مباردة تشتري لهم سبل، هذا محبوب عند الله. بل روايات تقول التوسع على العيال أفضل من الصدق، هذا محبوب عند الله. القضية مو بس خمس زكاة وفقراء، لا، أكو أمور هي بيها وجاهة لك وانت تستحق هاي الوجاهة، فلا بأس. فصل غوائل المال وفوائده. المال فيه غوائل وفيه فوائد. يمثلون المال مثل الحية. الحية معروفة الآن، ملمسها ناعم، لكن في شنو؟ في أنيابها سم قاتل، وهذا السم القاتل نفس هذا السم القاتل إذا استخرج صار دواء للأمراض. فيقولون المال نفس المال، هم ملمسه ناعم لكن شنو؟ قاتل لمن شنو؟ لمن لا يعرف كيفية استخدامه، لأنه هذا اللي يقوش الحية وما يعرف شلون يطلع سمها ويستفيد من عندها، هذا راح شنو؟ راح تعضل، إذا عضلته راح شنو؟ فالمال يمثلون العلماء، علماء الأخلاق يمثلون المال بهذه الطريقة، يقولون المال مثل الحية إذا أحسنت استخدامها تكون شنو؟ تكون دواء لكل مرض. فعلا عنده فلوس يعرف شلون يصرفها، او عنده اموال بصوره عامه، بس مو لفلوس، اموال يعرف شلون يستثمرها لمنفعته، يجد فيها الدواء لامراضه واحتياجاته. ومن يغفل عن طريقه الاستخدام، لا يرى طريقه الاستخدام، ينشغل بملمسها الناعم، تلسعه كتله. هذا خلاصة غوائل المال وفوائده. إذن باختصار أن المال غوائل، فلا بد الإنسان أن يتجنبها ويحسن استفادة من المال بحيث تكون فوائد بدل غوائل. بس الأمور المنجية من غوائل المال، كيف ينجو الإنسان من غوائل المال؟ طبعا أيضا باختصار ينجو بخبرته بطريقته، يعرف كيف ينتفع من هذا المال. وذكرت اللي محتاج زوجة يقدر يزوج، هذا انتفاع، هذا تحويل الغائلة إلى منفعة. محتاج سيارة بيته بعيد متأذي، لأنه إذا يجي إلى عنده سيارة يوصل للدرس أول الوقت، يوفر على نفسه طاقة، خلي شو سيارة، هذا تخلص من الغوائل وتحول وحولها إلى فوائد. وغير ذلك من الأمور اللي الإنسان يقدر يستثمر أمواله اللي عنده. ثم وصل ذلك بالزهد، ذكر وصل الزهد. ما هو الزهد؟ نحكي بالزهد، لكن هل نفهم ما هو الزهد؟ إن شاء الله يأتي الزهد ومدح الزهد كضد لحب المال وتخليص من غوائله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.